إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها ثم أما بعد فموضوع خطبة اليوم الرفق والتيسير وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وهذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه أي حسنه وجمله وزينه وأصلحه وما نزع يعني الرفق إذا نزع من شيء شانه يعني أفسده هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام على المسلم أن يحرص على الرفق دوما في جميع الأمور كن رفيقا في جميع الأمور فإن الرفق خصلة عظيمة يحبها الله عز وجل من عباده فقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق رفيق من أسماء الله عز وجل الحسنى فهو رفيق بعباده يحب الرفق وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق يعني من الأجر يعطي من الأجر على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله ومن حرم الرفق حرم الخير فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير يحرم الخير أي خيري الدنيا والآخرة وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وعن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة أرفقي كوني رفيقة أرفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق أي نعم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق أي جعل الرفق صفة من صفات هذا البيت وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح والرفق هو لين الجانب تكون ليناً في القول وفي الفعل والرفق أيضا هو اللطف، أن تكون لطيفا في معاملاتك، وهو خلاف العنف والشدة. وهذه الأحاديث أيها الإخوة تبين فضل الرفق والحث على التخلق به، وتبين ذم العنف، وتبين أن الرفق سبب كل خير، وأنه ينبغي أن يشمل حياة المسلم كلها. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. هكذا أيها الإخوة، تلك الأحاديث وأمثالها تحثنا على هذه الصفة الجليلة، صفة الرفق والتيسير. ومن تأمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنها مليئة وعامرة بالرفق والأناة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة للعالمين في الرفق والتيسير. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يقرأ سيرته العطرة يجد عجبا في تمثله بصفة الرفق في تعاملاته وفي شؤونه كلها. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كنت لينا معهم برحمة من الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت شديدا في أخلاقك قاسيا وكنت فظا وكنت قاسي القلب لانفضوا من حولك، تركوك وانفضوا من حولك. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قلوب الناس بالرفق، وكان يأتيه الرجل ليس أحد على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه يرى النبي ويرى رفقه وحسن تعامله إلا ويتحول، وليس أحد على وجه الأرض أحب إليه منه. الرجل من المشركين قبل أن يسلم كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أشد البغض، فإن أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أحب النبي من كل قلبه. وقصص رفقه صلى الله عليه وسلم وأناته في الأمور كلها كثيرة جدا. لو قرأنا السيرة فسوف نقف عند مواقف كثيرة جدا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وبأصحابه. والمثال المشهور في هذا الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، فدخل المسجد وانتحى ناحية منه وبدأ يبول، فقام بعض الصحابة يمنعه وقالوا له: مه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. فلما انتهى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. ثم دعاه وقال: يا هذا، إن المساجد لم تبن لمثل هذا، إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق، حتى إن الرجل دعا بهذه الدعوة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم معنا أحدا. من شدة إعجاب الرجل برفق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحابي آخر وهو معاوية بن الحكم السلمي، مرت علينا قصته في خطب سابقة. دخل الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمع معاوية ابن الحكم رجلا يعطس فقال له يرحمك الله. فأخذ بقية المصلين ينظرون إليه ينظرون إليه، فقال وافكل أمياه، فأخذوا يضربون أفخاذهم يعني يسكتونه يصمتونه، فسكت. فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا هذا إن الصلاة ليست لكلام الناس، إنما هي ذكر وقرآن ودعاء. فأشاد هذا الرجل معاوية بن الحكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبرفقه، والله قال والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا سبني صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة نكون رفقاء بالآخرين حين ندعوهم إلى الله. وإذا وجدت أخاك على معصية كن به رفيقاً وحذره من هذه المعصية وبين له الخطأ الذي ارتكبه برفق وبلين وبحكمة حتى يكون لدعوتك ثمار طيبة فيستجيب لك هذا الرجل. والقصص في هذا الباب كثيرة أيها الإخوة. وديننا الحنيف هو دين الرفق والتيسير، فهو قائم على اليسر وعدم المشقة أو التشدد، فالتيسير على العباد هو مراد الله، والمشقة لا يريدها الله لعباده. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن يسر الإسلام أن الله لم يكلف هذه الأمة إلا بما تستطيع. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، أي لا تشدد على نفسك. وهنا أقول دائما ليس معنى التشديد يعني كما يفهم البعض أنه يرتكب الحرام فإذا قيل له هذا حرام فيقول ويرد كفاكم تشددا. لا، الحرام حرام والحلال حلال، والشاب إذا بدأ يتنسك يعني بدأ يهديه الله سبحانه وتعالى ويستقيم على الدين يحافظ على الصلاة في المساجد وفي الجماعات، وربما ترك لحيته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس تشددا إنما هو تدين واستقامة على دين الله. فلا يقال لهؤلاء الشباب الذين يقبلون على الهداية والاستقامة وحضور دروس العلم والمحافظة على الصلاة في المساجد وإطلاق اللحية تسننا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال لهم متشددون، إنما المتشدد الذي يفهم نصوص القرآن والسنة فهما خاطئا كالخوارج قديما وحديثا، وكما سوف نبين عنهم إن شاء الله. ولأهمية التيسير في الشريعة الإسلامية عنون الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال وسماه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. هذا عنوان باب من أبواب صحيح البخاري، كلام النبي يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. ثم ساق البخاري عدة أحاديث ووصايا وشواهد وأدلة ليسر النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته. فمن ذلك عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإنه كان إنما كان أبعد الناس منه، فإنه كان أبعد الناس منه أي من الإثم. إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما، وإن كان كلا الأمرين يسيرين كلاهما يسيران لكن يختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود الحديث فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراماً أو مكروهاً. وعن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن جده موسى أبي موسى عليه السلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، بعثهما داعيين يدعوان الناس إلى الإسلام، بعثهما إلى اليمن فقال لهما يسرا، وصاهما بهذه الوصية يسرا على الناس، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ونحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين الشيء وضده تأكيدا، يسرا ولا تعسرا، اليسر ضده العسر، وبشرا ولا تنفرا، التبشير ضده التنفير، وتطاوعا ولا تختلفا، التطاوع والتفاهم ضده الاختلاف. جمع بين الشيء وضده من باب التأكيد على الشيء. يسرا كان يكفي أن يقول يسرا، ولكنه قال بعدها ولا تعسرا، من باب التأكيد على التيسير. وفي مقابل التيسير في الدين نهى الشرع الحكيم عن التشدد والغلو فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الحديث يحفظه الكثيرون، لكن الكثيرين يفهمونه خطأ. إذا قلت لواحد منهم ممن يفهمه خطأ إن افعل كذا من الأوامر، أو الذهب حرام على الرجال، أو كذا وكذا من المحرمات والمنكرات والبدع، يقول لك إن الدين يسر، يعني دع عنك هذا، إن الدين يسر. هذا فهم خاطئ. التيسير هو ما يسره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني باب الرخص محدد شرعا، هو الذي الله هو الذي حدده، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مأمور بأوامر ائت بها، ومنهي عن نواهي ومحرمات ابتعد عنها، ولا تقل النية في القلب وتترك الطاعة وتترك ما أمرك الله به. أقول هذا يعني لمن يفهم الحديث خطأ ويقول لك إن الدين يسر، يعني عدي عدي إن الدين يسر، لا، هذا فهم خاطئ. ففي مقابل التيسير نهى الشرع عن التشدد والغلو. في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، استعينوا في العبادة في الأوقات الصحوة، الأوقات التي فيها نشاط، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الإمام ابن رجب في شرح هذا الحديث معنى الحديث النهي عن التجديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة، يحمل نفسه ما لا يطيق. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. والتيسير أيها الإخوة الذي جاء به الشرع له صور كثيرة بفضل الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. صور اليسر والرفق في الإسلام كثيرة جدا. ففي مجال العبادات بصفة عامة، وفي مجال الصلاة بصفة خاصة لأنها تتكرر 5 مرات، نتمثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في التخفيف والتيسير. فقد روى جابر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، تكون له نافلة مع قومه وتكون لهم هم فريضة، أما صلاته مع النبي فكانت فريضة، فيعود إلى قومه ويصلي به إماما، فقرأ به سورة البقرة كاملة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، خرج من الصلاة، خرج من الصف وصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل علم بكلمة معاذ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أتى إلى النبي فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا في الأرض، نفلح في الأرض ونسقي بنواضحنا بالإبل، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ قالها ثلاث مرات: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. يعني إذا كنت إماما صلي وخفف واقرأ بقدر هذه الصور، أما إذا صليت منفردا فطول إن شئت، فحسب طاقتك وحسب تحملك. أما إذا أممت بالناس فخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ونحن نعلم منزلة سيدنا معاذ عند رسول الله وحب رسول الله له، ومعاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، وكان النبي يردفه خلفه على الدابة حبا في صحبته، ومع ذلك عاتبه وعنفه لما أطال على الناس في الصلاة كما ذكر في الرواية. في مجال الصيام هذا التيسير والرفق في مجال الصلاة، إذا أقمت الليل وحدك أطل ما شئت إلى الفجر، أما إذا صليت بالناس التراويح جماعة فصلي بما يستطيعون ويتحملون. في مجال الصيام كان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام لربه تعالى، يعني يصوم يومين متتاليين لا يأكل ولا يشرب، واتبعه الصحابة أو بعضهم واقتدوا به في الوصال، فنهاهم رحمة بهم ورأفة وشفقة عليهم وتيسيرا لهم في أمر الصيام، نهاهم عن الوصال، لكن رخص لهم فقط في أن يواصلوا إلى الفجر لا إلى المغرب في اليوم التالي. يصوم يومين يعني 48 ساعة أو 24 ساعة كاملة أو أكثر، لأنما رخص لهم فقط إلى الفجر يواصل، يعني إذا جاء الفطور المغرب لا يأكل ولا يشرب ويستمر صائما إلى قرب الفجر ويتسحر. هذا الذي رخص لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص لهم الوصال يومين متتاليين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. يعني قام معهم بتجربة فلم يتحملوا، لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر أبدا، أو قيام الليل أبدا، أو التبتل، الانعزال يعني عن الزواج والتبتل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني نظروا إليها على أنها قليلة، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني لا أترك يوما. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، أصوم كل يوم. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، لكي يتفرغ للعبادة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على سنتي، ليس على طريقتي. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يساوم النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والقيام. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. يعني أنا علمت عنك أنك تصوم كل يوم لا تنقطع، وتصلي بالليل كله لا تنم. قال لي رسول الله: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، قم الليل ونم، خذ حظك أيضا من النوم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، زوارك، وإن بحسب أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. يعني إذا صمت 3 أيام من كل شهر والحسنة 10، إذن كأنك صمت الشهر كله، فإذا داومت على ذلك في كل شهر فكأنك صمت السنة كلها، فإذا داومت على ذلك كل شهر فكأنك صمت الدهر كله، يعني السنة كلها. هكذا أرشده النبي، أرشده إلى التخفيف والتيسير والرفق بنفسه. قال: فشددت، فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. وداود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما دخل في السن وكبر أدرك المشقة التي شق بها على نفسه لما كان يستزيد من الصوم ويستزيد من قيام الليل. فعلى العبد أن يأخذ نفسه بالرفق في العبادة، يبدأ بالأقل، فإن وجد حلاوة في قلبه ولذة في نفسه لهذه العبادة فليزد منها، زد. وهكذا خذ نفسك بالأقل درجة درجة، لأن السلم لا يصعد كله مرة واحدة، إنما درجة درجة. اصعد بنفسك في باب العبادة درجة درجة، فصلي 2 ركعتين بالليل بسورتين صغيرتين، فإن وجدت لذة فزد، صلي 2 ركعتين أخريين إلى 8 ركعات وأوتر 3 مثلاً. فإن وجدت في نفسك لذة فأطل في قراءة القرآن ولو من المصحف، ولو أن تضع المصحف على حامل وتقرأ منه في قيام الليل منفرداً. هكذا أيها الإخوة، على العبد أن يأخذ نفسه في باب العبادة بالرفق شيئاً فشيئاً. وهكذا بلغت رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، بلغت حداً لا يتخيله عقل، حتى إن الأمر وصل إلى خوفه عليهم من كثرة العبادة. ومع أن التقرب إلى الله والتبتل إليه أمر محمود مرغوب، بل هو مأمور به، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمته من المبالغة في الأمر، فيفتقدون التوازن في حياتهم، أو يصل بهم الأمر إلى الملل والكسل، أو يصل بهم الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة الإنسان. ولذلك رأيناه صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يعرض عن عمل من الأعمال مقرب إلى قلبه، محبب إلى نفسه، لا لشيء إلا لخوفه أن يفرض على أمته، فيعنتهم ويشق عليهم. أحيانا كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يدخل في عمل صالح من الأعمال فيتركه خشية أن يفرض على الأم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل يتركه، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. ولذلك كان كثيرا ما يقول كلمة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا، كالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. هكذا كان يترك العمل خشية أن يفرض على الأمة، كان يفعل هذا أحيانا. فانظر كيف كان لا يخرج في كل المعارك لكي لا يتحرج الناس في الخروج في كل مرة. أحيانا كان يخرج في الغزوات، وأحيانا لا يخرج فيرسل سرية للقتال. وكيف كان لا يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا هو الأفضل، لكن كان يعجل بها أحيانا حتى لا يشق على الناس. وكيف رفض الخروج إلى قيام الليل جماعة في رمضان خشية أن يفرض على المسلمين. هو خرج ليلة وليلتين وثلاثا ثم لم يكمل في رمضان خشية أن يفرض القيام يكون فرضا على الناس. وكيف تأخر في الرد على من سأل عن تكرار الحج خشية فرضه في كل عام، لما قال: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فأعاد الرجل سؤاله: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. وفي الثالثة قال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، إلى آخر الحديث. فهو سكت خشية أن يفرض الحج على الناس في كل عام. وهذه رسالة لكل متشدد في أمور الدين، أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في يسره وفي رفق لأمته، وترك التشدد في الدين، لأن للتشدد في الدين والفهم الخاطئ لنصوص الشريعة الغراء هذا له آثار وخيمة وأضرار جسيمة على الفرد وعلى المجتمع، كما سنبين في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من أين يأتي التشدد؟ من عدم فهم نصوص الكتاب والسنة. الرفيق في الطاعة وفي العبادة لا يكون رفيقًا إلا لأن عنده علمًا بالشريعة، فيعرف أين مواطن الرفق وأين مواضع التشدد. فالعلم هو السبيل الوحيد لمعرفة الفرق بين الرفق والتيسير وبين الغلو والتشدد. العلم بالشريعة، العلم بالأحكام، العلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. فالغلو والتشدد له آثار وخيمة على الفرد والمجتمع. فمن ذلك العجز عن العبادة، لأن العبادة إذا فعلت بمشقة وغلو انقلبت إلى نفور وعجز. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا ما حدث لسيدنا عبد الله بن عمرو في كبر سنه في الحديث السابق، حيث قال: فلما كبرت وجدت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الإمام ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية، يشدد على نفسه جدا، لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع. وقال الإمام ابن القيم: كل من شدد على نفسه شدد الله عليه. والدين لا يحتمل التعنت، الدين لا يحتمل التعنت، بل هو مبني على الرفق والرحمة. الدين مبني على الرفق والرحمة. ومن هذه الآثار الوخيمة آثار الغلو والتشدد تمزيق وحدة المسلمين. لا شك أن ذلك يؤدي إلى التنازع والخلاف والغلو والتشدد. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال ابن كثير في تفسيرها: أي لا تختلفوا فتفشلوا وتزول قوتكم وسلطانكم. فالغلو يحول أبناء الصف الواحد إلى خصوم متنازعين. الغلو في الدين، فهم الدين فهما فيه تشدد وغلو كالخوارج وأتباعهم وأشكالهم في الزمن القديم من تاريخ الإسلام وفي زمننا. الغلو يحول أبناء الصف الواحد إلى خصوم متنازعين، يكفر بعضهم بعضا ويطعنون في دين إخوانهم حتى تنشغل الأمة بصراعاتها الداخلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن هذه الآثار الوخيمة للتشدد والغلو الجهل بالنصوص وسفك الدماء، لأن مما يذهب بأمن الناس انتشار المفاهيم الخاطئة لنصوص القرآن والسنة وعدم فهمهما بفهم السلف الصالح الأوائل أيام الصحابة والتابعين. وهل كفر الناس وأريقت الدماء وقتل الأبرياء وخفرت الذمم بقتل المستأمنين وفجرت البقاع إلا بهذه المفاهيم المنكوسة والأفكار المتطرفة المعكوسة؟ أفكار متطرفة، لأن أصحابها لم يفهموا الآية فهما صحيحا، ولم يفهموا الحديث وفقهه فقها صحيحا، فهم بجهلهم المركب بمسائل الشريعة لا سيما في المسائل الدقيقة التي لا يحسنها إلا العلماء يكفرون من شاء ولا يفرقون بين كفر أصغر وكفر أكبر، ولا يفرقون بين معصية كبيرة ومعصية صغيرة. ولعل الجهل بأحكام الشريعة من أهم صفات الخوارج الذين كانوا أول من تولى وزر تكفير هذه الأمة. كفروا الصحابة طلحة والزبير وعائشة وعليا ومعاوية وعمر بن العاص، كفروا الصحابة مع أن هؤلاء كانت لهم لحى ويلبسون القمصان البيضاء ويصلون بالليل والنهار ويقيمون الليل ويقرؤون القرآن، لكن لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد إلى الله، لا يجاوز العظام عظام الصدر، هذه التراقي لا يرتفع إلى أعلى، لا يفهمونه مع أنهم يحفظونه. والنبي أشار إلى أنهم سيكونون موجودين. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، يخرجون من الدين أو يمرقون من الإسلام كما تمرق الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء كانوا عبادا، سبحان الله العظيم، كانوا يلبسون العمائم ويصلون ولهم ركب كركب البعير من كثرة السجود، ومع ذلك لم يفهموا القرآن فهما صحيحا، ولم يتربوا على القرآن والسنة تربية صحيحة، لم يجلسوا عند ركب العلماء ليتعلموا دين الله حق التعلم، ويقضوا السنين والأعوام لكي يتعلموا. أما الخوارج في عصرنا وقبل ذلك، إذا نشأ الواحد منهم على الدين ويصلي ويصوم ويلتحي وكذا وكذا، ويقرأ كتابا كتابين، يحضر درسا أو درسين، يجد نفسه عالما، فيبدأ يفهم القرآن فهما خاطئا والسنة يفهمها فهما خاطئا، فيقع في التكفير والتشدد وفي الغلو. هذا هو فكر الخوارج. قال الإمام القرطبي منددا بضلالة الخوارج وتكفيرهم للناس: ويكفيك من جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة. وهل هناك جهل مركب بعد هذا الجهل؟ يقول الحسن البصري: إن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم. ذا الصوفية ما هم عمالين يفقروا الله الله ويستخدمون الطبل والمعازف والرقص أثناء الحضارات، مش فاهمين حاجة، ويظنون أن هذا من العبادة. أبدا، ده هذا من البدع المنكرة، مع أنهم يقولون الله الله. هذا ليس من الدين، ولم يفعله سيد النبيين ولا أصحابه الأكرمون أبدا. إنما الذكر كما ذكر النبي ربه سبحانه وتعالى، كما كان يذكر ربه أذكار الصباح والمساء، أذكار اليوم والليلة عند اللبس وعند خلع اللبس، عند دخول الحمام وعند الخروج منه. ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول عند خروج من البيت وعند العودة إليه، عند النزول وعند الطلوع، عند ركوب الدابة، عند هذا والذكر وقراءة القرآن والصلاة، هذا كله من الذكر، ودروس العلم من الذكر. أما الشطحات والنطحات والتمايل والرقص والمعازف في المساجد وفي غيرها، فهذا من البدع المنكرة التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسن البصري يقول: إن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك. ومن هذه الآثار أخيرا آثار الغلو والتشدد، فتح باب مداخل للشيطان. فالشيطان يدخل لابن آدم من أحد طريقين، يدخل له من أحد طريقين، إما الإفراط هو التشدد والغلو، وإما التفريط التضييع والتقصير، يضيع ويقصر. لماذا؟ ليفسد عليه دينه وحياته. قال ابن القيم: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، هذه النزغة الأولى، يقصر في الطاعة يتركها يهمل يفرط، وإما إفراط وغلو يشدد فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. الشيطان لا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، يدخل لك من هذه أو من هذه. وقال الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به، أوامر الله، إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. ومن هنا ندعو الجميع إلى فهم مقاصد الشريعة ومراعاة التيسير والرفق وعدم التشدد في الدين، ونشر قيم الإسلام وأخلاقه وسماحته، وتطبيق ذلك عمليا على أرض الواقع، لنكون دعاة للخير بأفعالنا قبل أقوالنا. وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم الصحيح بشرائع الإسلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ وطننا وأوطان المسلمين. اللهم ارفع عن أهل غزة محنتهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم من محنتهم فرجا ومخرجا. اللهم احقن دماء أهل السودان يا رب العالمين. واجمعهم على كلمة سواء يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ جيشها وأمنها، اللهم احفظ أرضها وأهلها، اللهم وسع أرزاقنا وارفع عنا المحن والوباء والبلاء كله يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح العباد والبلاد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.